هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. تخبط يعصف بالإدارة الأمريكية لإدارة المواجهة مع إيران بالتزامن مع اشتعال ساحات المواجهة المفتوحة، مشهد تختلط فيه الحسابات العسكرية بالرسائل الإقليمية والدولية، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتواء تداعياته. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. بين التهديد والتفاوض صراع الإرادات، وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: كيف يمكن توصيف حالة التخبط الأمريكي في إدارة المواجهة مع إيران؟ كيف غيرت عمليات المقاومة جنوب لبنان قواعد الاشتباك؟ ماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما يمكنكم المساهمة والمشاركة على الهواء في هذا اللقاء عبر أرقام هواتف البث المباشر. افتح البلد والعاصمة 00981 22 01 3762 22 01 3762 22 01 3762 و 22 01 3848. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث يتواصل تصعيد الاحتلال في قطاع غزة عبر غارات جوية مكثفة تستهدف الأحياء السكنية ومناطق المدنيين وعمليات الاغتيال، في مشهد يعيد إلى الواجهة أجواء الحرب المفتوحة وسط تحذيرات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. وفي هذا السياق أكدت حركة حماس أن ما يقوم به جيش الاحتلال يشكل خرقا متجددا وفاضحا لاتفاق التهدئة، معتبرة أن الغارات المتواصلة على مختلف مناطق القطاع تمثل امتدادا لسياسة العدوان والإبادة التي عاشتها غزة خلال العامين الماضيين. وأشارت الحركة إلى أن أكثر من 20 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات 48 الأخيرة نتيجة القصف المتواصل على المناطق السكنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الاحتلال إلى سياسة الحرب الشاملة، متجاهلا الجهود الدولية والضمانات التي رافقت اتفاق وقف إطلاق النار. كما حذرت حماس من محاولات الاحتلال فرض ما يعرف بالخط البرتقالي داخل قطاع غزة، مؤكدة أن تكريس هذا الواقع يمثل انتهاكا خطيرا لبنود الاتفاق ونسفا عمليا للتفاهمات القائمة. ودعت الحركة الدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف انتهاكاته، محذرة من أن استمرار الاعتداءات يضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام خطر الانهيار الكامل. حول آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وافانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
بعد ليلة دامية عاشتها مدينة غزة، سجلت وزارة الصحة في صباح هذا اليوم ارتفاع عدد شهداء الجريمة الإسرائيلية في شارع عمر المختار إلى نحو 10 شهداء والعشرات من المصابين. من بين الشهداء العشرة عائلة كاملة بالنساء والأطفال والرجال من عائلة أبو حليمة قضت في هذه الغارة. كذلك تحدثت مصادر عائلية عن التقاء القائد في كتائب القسام عماد سليم، وهو قائد كتيبة الزيتون في كتائب الشهيد عز الدين القسام. المشهد في شارع عمر المختار كان قاسيا لا يقل عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في خلال الأيام الماضية. نحن نتحدث عن مخيم كامل تم تدميره، عن عائلة استشهدت بالكامل، عن نساء وأطفال أصيبوا وقتلوا في هذا الاستهداف الغاشم. كذلك في صباح هذا اليوم أعلنت المصادر الطبية استشهاد مواطن كان قد أصيب في وقت سابق في قصف استهدفه في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. هذه الجرائم الإسرائيلية تتكرر بشكل يومي، تتزامن أيضا مع حملة تحريض ممنهجة يقوم بها جيش الاحتلال، إذ قام في صباح هذا اليوم بإلقاء منشورات تحريضية على مناطق وأحياء الدرج ومدينة غزة والبلدة القديمة بغزة، يزعم جيش الاحتلال فيها ويتفاخر بأنه قطع دابر الكافرين كما عنون هذه المنشورات. حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني الذي اندفع يوم أمس بعشرات الآلاف لتشييع جثمان الشهيد قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد عودة وعدد آخر من أبناء عائلته. هذه الجرائم الإسرائيلية تزيد حالة الاحتقان في الشارع وترتفع دعوات الانتقام والثأر من هذا المحتل الذي استباح ويستبيح الدم الفلسطيني في أيام عيد الأضحى المبارك. ثمة ما هو ملاحظ بأن جيش الاحتلال يتعمد التنغيص على الفلسطينيين في الأعياد والمناسبات الدينية تحديدا منذ بداية أو ما والأيام التي سبقت حلول عيد الأضحى المبارك. لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية المقصودة التي تستهدف أكثر مناطق القطاع اكتظاظا، نتحدث عن أحياء الرمال ومنطقة الدرج، هذه مناطق أو وجه غزة الاقتصادي العامر بالحركة والتنقلات والرحلات الاجتماعية والعائلية.
للمزيد من تسليط الأضواء حول الأوضاع في قطاع غزة نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن حياك الله، أهلا بك.
يا هلا بكم أخي.
أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة تصعيد الاحتلال الأخير في قطاع غزة ولا سيما تكثيف الغارات الجوية وعمليات الاغتيال رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار؟ هل نحن أمام محاولة لإعادة فرض معادلات ميدانية جديدة؟
بالطبع يسعى العدو من خلال تصعيد عدوانه على قطاع غزة لرسم معالم جديدة للقطاع في ظل معادلة يسعى إليها أيضا، أنه مسألة القطاع التي لم تحسم حتى الآن بعد طول مدة العدوان يسعى إلى حسمها الآن في ظل رعاية أمريكية. العدو يتخوف من أي اتفاق ما بين طهران وواشنطن على أرضية المسار التفاوضي ما بين الطرفين، ولذلك يسارع إلى حسم الأمور من خلال تصعيده بالعدوان على صعيد القطاع، خاصة وأنه ذكرت بأن هناك طول مدة هذه المواجهة والاتصال الذي جرى ما بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حديث الإدارة الأمريكية عن التوصل لاتفاق مع طهران. العدو يتخوف من أين اتفاق يدع غزة تحت معادلة جديدة يعاد فيها تركيب موقع المقاومة كعامل أساس على صعيد القطاع.
نعم.
كما هنا أريد أن نوه يعني ذكرتم بعملية الاغتيال إنه العدو يتحدث اليوم عن عملية اغتيال قائد لواء شمال غزة ونائبه في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يعني استهداف لرجال المقاومة، استهداف لأهلنا في قطاع غزة المدنيين، كل ذلك يشي بوضوح إلى أن العدو يريد رسم معادلة جديدة للقطاع ضمن إطار إبعاد مسألة غزة أو جبهات المقاومة عن أي مسار تفاوضي ما بين طهران وواشنطن.
طيب، ما دلالات الحديث داخل الكيان عن فرض ما يعرف بالخط البرتقالي داخل قطاع غزة؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل التهدئة الواقع الميداني والإنساني في القطاع؟
بالطبع في ظل الحديث عن العدوان أو استمرار العدوان لا يمكن الحديث عن تهدئة، ليس هناك تهدئة. المسألة أن العدو يتجه بعدوانه ليس فقط على صعيد أنه رسم معادلة، يعني نتحدث عن معادلة جديدة يحاول العدو تكريسها على أرض الواقع في قطاع غزة. من ضمن هذه أو من عوامل هذه المعادلة التي يعمل عليها العدو مسألة الديموغرافيا في قطاع غزة، يعني استهداف الغزيين وإخراجهم من قطاع غزة في يعني وإعادة التلويح بورقة التهجير. هنا يدفع من خلال الدفع بالخط الأصفر إلى الخط البرتقالي بدفع سكان أهالي قطاع غزة غربا يعني نحو البحر، في عملية يريد من خلالها أنه إعادة بناء قطاع غزة ويتناول فيها العامل الديموغرافي يعني أهلنا في قطاع غزة. وهنا المسألة أنه في بعد عملية وقف إطلاق النار كما يقال يعني وقف إطلاق النار ضع بين هلالين، إنه مسألة وقف إطلاق النار هذه صعد العدو من عدوانه ولم يلتزم بوقف إطلاق النار ويسعى من خلال اليوم التصعيد جزء من عملية تصعيد هذه أهلنا في قطاع غزة ودفعهم إلى الهجرة مجددا أو التلويح بورقة التهجير إلى خارج القطاع، خاصة وأن الحركات الاستيطانية داخل كيان الاحتلال بدأت تلوح بإقامة عمليات استيطان داخل القطاع.
طيب، إلى أي مدى ما زالت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار قادرة على إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق؟ وهل يعكس الصمت الدولي تراجعا في فعالية الضمانات السياسية والدبلوماسية؟
هنا أود الحديث أن هناك يعني هناك 95 دولة ضامنة، هناك 95 دولة، ولكن أي من هذه الدول لا يحرك ساكنا. بين الحين والآخر نرى هناك تصريح على مستوى الأمم المتحدة وآخر تصريح لجوتيريش أنه ساوى كيان الاحتلال بحركة حماس يعني بالمقاومة. يعني ماذا ننتظر من المؤسسات الدولية أو غير المؤسسات الدولية؟ والشيء الأساس الذي يمكن البناء عليه لعملية تحليل بهذا الصدد مسألة أنه مجلس السلام الذي شكلته الإدارة الأمريكية يتماهى تماما مع العدو الصهيوني، والذي ما يعني في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن الدولي حمل المسؤولية عقبة الانتقال إلى المرحلة الثانية من قرار من اتفاق وقف إطلاق النار، حمل المقاومة المسؤولية أو حمل المقاومة عقبات عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. واليوم يجري الحديث عن زيارة متوقعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وتأتي هذه الزيارة على أرضية المحادثات التي أجراها رئيس المجلس نيكولاي ميلادينوف مع رئيس وزراء الاحتلال.
نعم.
لوضع أو تثبيت ما تم تناوله على مستوى مجلس الأمن بأنه المقاومة هي العقبة في وجه أي عملية انتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار.
طيب، في ظل استمرار الاستهدافات، سقوط الشهداء بشكل يومي، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة في غزة؟ تصعيد أم احتواء التصعيد أم مواجهة شاملة؟
احتواء تصعيد، التصعيد لا يمكن حدا أن يحتوائه. يعني ما دام العدو مصر على استمرارية العدوان في ظل غطاء أمريكي، يعني القصة الأساس أنه لا يستطيع أحد إيقاف هذا التصعيد أو هذا العدوان. وهذا ما تشيره ما تشير إليه الوقائع على الأرض من استمرارية للعدوان على القطاع وحصد المزيد من أهلنا في قطاع غزة. وهنا المهم بهذا الموضوع أنه مجلس السلام الأمريكي، مجلس السلام الأمريكي يتماهى مع العدو الصهيوني وكافة الدول التي شاركت في رعاية وقف قرار وقف إطلاق النار بعيدة جدا عن أرض الواقع وعن أرض ما يجري وعن حقائق ما يجري على مستوى القطاع، وتلوز بالصمت تماما عن هذه المجازر. ويضاف إلى ذلك مسألة أنه العدو يتحكم بكل المفاصل على مستوى القطاع. إدخال المساعدات، المساعدات لا تدخل كما قررت المنظومة الدولية أو جاء في قرار وقف إطلاق النار أنه إدخال المساعدات لقطاع غزة، ويحدد الاحتلال المواد التي تدخل إلى القطاع. نعم. وأحيانا يعني تقف هذه المساعدات لمدة يومين أو ثلاثة. نعم. فتح معبر رفح بعيد جدا، كل الأمور تشي أننا نتجه إلى تصعيد مبرمج في تحت غطاء أمريكي، يعني يسعى خلال من هذا، يسعى الاحتلال من خلال هذا الغطاء إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة.
شكرا لك أستاذ حسن نمر، سنعود لك في ملفات أخرى ولكن بعد الفاصل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الخمسة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إضافة إلى احتجاز عدد من المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا. في محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ناصر معالي من قرية دير جرير شرق المدينة بعد اقتحام منزله وتفتيشه، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم حيث داهمت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا. وفي شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من بلدة قباطية ومدينة جنين، بينهم أمجد الفار ونجله، إضافة إلى محمد ومحمود خزيمية وإبراهيم أبو معلا، فضلا عن اعتقال الطالب في الثانوية العامة فجر محمد مسمار بعد مداهمة منزل عائلته في جنين. وفي محافظة نابلس أفادت مصادر محلية باعتقال 4 مواطنين من بلدتي تل وبيت إيبا بعد مداهمة منازلهم، وهم توفيق عمر خالد حمزة وغالب تيسير نوفل من بلدة تل، إضافة إلى محمد عبد الرحمن المصري وخير سماعنا من بيت إيبا. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عريف جنوب نابلس واستولت على ألعاب الأطفال في مشهد أثار استنكار الأهالي. أما في القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية الخان الأحمر برفقة عناصر ما يسمى بحماية الطبيعة، ونفذت جولة داخل القرية وقامت باعتداءات طالت ممتلكات المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على كلاب حراسة تابعة للأهالي. وفي القدس أيضا اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدتي عناتة ومخيم قلنديا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم صلاح سامع الرفاعي وصلاح سامح عليان، إضافة إلى أنس عدوان من مخيم قلنديا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلى.
لا حيث تراوح موقف الإدارة، تراوح مواقف الإدارة، تراوح عفوا مواقف الإدارة الأمريكية مكانها في المواجهة مع إيران، حيث جدد الرئيس الأمريكي ترامب تأكيده أن واشنطن قد تلجأ إلى الخيار العسكري إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية، متحدثا في الوقت نفسه عن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد معها. وقال ترامب إن إيران تريد عقد اتفاق، مضيفا أن واشنطن ستبرم اتفاقا معها أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى استمرار الضغوط السياسية والعسكرية على طهران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أقر ترامب بأن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن الوضع الحالي وأنه لن يقبل باتفاق غير مثالي مع إيران. كما أشار إلى أن الاتفاق الإطاري المطروح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الجميع، موضحا أن الولايات المتحدة ستشرف على أمن الملاحة فيه. وتأتي هذه المواقف في وقت منعت فيه إيران 4 سفن أمريكية حاولت الخروج من مضيق هرمز بغطاء أمريكي وعدم تنسيقها مع الجانب الإيراني. وجاء القرار الإيراني بعد تصريح علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية بأن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع واشنطن هو مضيق هرمز لا الأوراق والتوقيعات. وعودة إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة التصعيد الأمريكي الأخير تجاه إيران، لا سيما حديث ترامب عن الخيار العسكري بالتوازي مع الحديث عن اتفاق جديد؟ هل يعكس ذلك استراتيجية ضغط تفاوضي أم مؤشرات مواجهة مفتوحة؟
في مسألة التصعيد الأمريكي الأخير، يعني جاءت عملية التصعيد على أرضية يعني القرار الإيراني بأنه أي باخرة تريد الخروج من مضيق هرمز عليها أن تنسق مع الجهات الإيرانية المعنية بهذا الصدد. تم التصدي لهذه السفن من قبل الحرس الثوري، وكان هناك رد أمريكي. يعني هذا الرد وزع عمليات التخبط الدائم على مستوى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يقول إنه بصدد التلويح مجددا بعمل عسكري ضد إيران، يضاف إلى ذلك حديثه عن التوصل إلى اتفاق. ما بين هذا وذاك، يعني ما زالت الأمور ما في المواجهة ما بين طهران وواشنطن تراوح مكانها. من ناحية الرئيس الأمريكي يقول أنه توصل للاتفاق، ومن ناحية أخرى يروح بالعودة للعمل العسكري. المسألة يعني واضحة تماما أنه هناك ترامب مأزوم على مستوى الداخل الأمريكي، ولا يستطيع أن يتخذ أي قرار على أرضية يعني ما أثبتته المواجهة، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي في المسار الدبلوماسي على صعيد مسار المفاوضات، أن إيران ثابتة على موقفها ولن تتنازل، يعني ولن تتنازل بأي قرار اتخذته إن على صعيد مذكرة التفاهم التي قدمتها أو على صعيد أي عمليات رسائل يقوم الوسيط الباكستاني بنقلها ما بين واشنطن وطهران. إيران يعني في موقفها ثابت، وهذا ما يجعل إنه عملية التخبط تزداد على مستوى الإدارة الأمريكية في مواقف.
طيب، إلى أي مدى يشكل مضيق هرمز اليوم ورقة قوة أساسية بيد طهران في أي مفاوضات مع واشنطن؟ وكيف يمكن أن تؤثر التهديدات المرتبطة بالمضيق على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة؟
نعم، يعني نحن الأمر على صعيد التداعيات إن على المستوى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة هذا واضح تماما، ولذلك يعني بدأت الإدارة الأمريكية محصورة على صعيد القرارات التي يعني تأخذها بين الحين والآخر. مما جعل مما ثبت موقع طهران على صعيد معادلة المنطقة والمعادلة الدولية على صعيد مضيق هرمز. يعني في مسألة هامة كان قد أعلن عنها علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية بأنه التوقيعات والأوراق على مستوى مسار التفاوض لا تشكل ضامن. الضامن الأساس في الموضوع هو مضيق هرمز. يعني رسالة كبيرة تؤكدها أو موقف ثابت تؤكده طهران على صعيد المسار التفاوضي أو على صعيد المسار العسكري. يعني عملية استهداف الحرس السوري اللي كان هناك تصعيد من جانب الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة والحرس السوري رد على هذا التصعيد على قواعد أمريكية في المنطقة. يعني المسألة ما زالت الأمور واضحة أنه إذا جنحت الولايات المتحدة للمسار التفاوضي فإيران لها، وإذا شنحت لأي عمل عسكري ما زالت إيران تؤكد أن يدها على الزناد. ولو أن الحديث يتم يعني دائما من جانب الإدارة الأمريكية بأنها بصدد مسار تفاوضي. ما بين هذا وذاك إيران الجمهورية الإسلامية تؤكد ثباتها على موقفها على كافة الصعود.
طيب ما دلالات منع إيران سفنا من الخروج من مضيق هرمز تحت عنوان عدم التنسيق معها؟ هل يحمل هذا الإجراء رسالة سياسية وأمنية مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة؟
بالطبع هذه الرسالة واضحة تماما. يعني في الحين الذي يصعد الرئيس الأمريكي من تصريحاته بصدد أنه والله هناك عودة لأي عمل عسكري، تؤكد طهران كما سبق وذكرت أنه إذا كان هناك عمل عسكري نحن موجودون على الأرض ونحن أصحاب الأرض يعني بالتحديد. وإذا كانت مسألة أنه مسار تفاوضي كذلك الأمر، إيران موجودة في هذا المسار التفاوضي، أم أن الدفع بعمليات يعني مسألة السفن هذه حاولت الخروج من مضيق هرمز وأطفت كل أجهزة الاتصالات، وكان هناك تم اتصالات ما بين هذه السفن والبحرية الأمريكية أنه عملية خروجها ستؤمن من قبل البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية والحرس راقبا عملية مرور هذه السفن. وعندما لم تلتزم هذه السفن بإنذارات الحرس تم التعامل معها ناريا. ولذلك الأمر يعني ما زالت القصة أنه تريد الإدارة الأمريكية بأن ورقة مضيق هرمز هي بيدها، بينما طهران تؤكد من ناحيتها أنه هوية هالصراع الموجود حاليا أو هوية إيران الحالية هي مضيق هرمز. يعني تأكيد ثابت وواضح على أن قضية المضيق لا تنازل عنها لا في العمل العسكري ولا في المسار.
طيب في ظل استمرار العقوبات الأمريكية، غياب أي اتفاق نهائي حتى الآن، ما السيناريوهات المحتملة لمسار العلاقة بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة؟ هل المنطقة أمام تسوية سياسية أم أمام مزيد من التصعيد؟
يعني على قضية قصة الأصول المجمدة، الأصول الإيرانية المجمدة والتي تلوح بها دائما وصنت بأنها بصدد يعني الإفراج عن 25% من هذه الأصول لتضمن مسار التفاوض، مثلا يعني هناك عملية مراوحة في المكان على كافة الصعود وعلى كافة النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم. على صعيد مضيق هرمز ما زال الأمر غير واضح، على صعيد الوصول المجمدة الأمور غير واضحة. يعني تتلاعب واشنطن بين الحين والآخر بأنها ستفرج أو لا تفرج، مع أنه كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي وأيضا رئيس البنك المركزي الإيراني إلى قطر بهذا الصدد، والقطريون أبدوا أبدوا يعني استعدادهم لعمليات الإفراج، ولكن القرار موقف أمريكيا، يعني القرار يعني المواقف الأمريكية تمنع قطر من حرية الحركة بهذا الصدد. يضاف إلى ذلك بأنه المندوب مندوب عمان في الأمم المتحدة، يعني هذه حصلت البارحة ليلا، أنه مندوب عمان في الأمم المتحدة تعرض لهجوم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أرضية اللقاء الذي جمع طهران بعمان للاتفاق على قضية مضيق هرمز. يعني كل هذه الأمور تجعل من الأمور بعيدة جدا في ظل من التوصل إلى اتفاق على أرضية التلاعب أو المواقف التي تتخذها الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر بالتلويح بالورقة العسكرية أو على صعيد المسار التفاوضي. الدفع بإيران لسنها عن مواقفها الثابتة في هذا المسار.
تهديد عمان برأيك إلى أين سيأخذ الأمور أو إلى ماذا يدل؟ هل يدل على أننا مقبلون على تصعيد، لأن يعني التصعيد بات لا أو التهديد بات لا يعني يوجه لإيران فقط بل يشمل عمان وربما في المستقبل دول أخرى؟
نعم، هناك عملية، يعني صحيح واشنطن تلوح لإيران بأنه قدومك على مسألة المسار التفاوضي يعني الخضوع تماما،
نعم،
وهذه إشارة لكافة دول المنطقة أيضا. صحيح أنه هذه الدول يعني ليست بعيدة عن الولايات المتحدة، إلا أن الأمور عملية الإخضاع تسري على الجميع في المنطقة.
نعود لمتابعة الحديث مع الأستاذ حسن نمر في الملف اللبناني ولكن بعد قليل. مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان بين التهديد والتفاوض صراع الإرادات، والساعة الآن 2:02. أعلن جيش العدو الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية إلى خارج ما يعرف بالخط الأصفر جنوبي لبنان في وقت يواصل فيه حزب الله التصدي لمحاولات التوغل التي تنفذها قوات الاحتلال. ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن جيش العدو قوله إنه وسع نطاق عملياته البرية خارج المنطقة الأمنية المحددة في أجزاء من جنوب لبنان، وذلك بهدف دفع عناصر حزب الله شمالا وتقليص خطر هجمات الطائرات المسيرة المفخخة على المستوطنات الشمالية، رغم امتلاك حزب الله طائرات مسيرة يصل مداها إلى 30 كيلومترا. وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أن جيش العدو نفذ غارات استخباراتية دقيقة استندت إلى معلومات أمنية خارج خط الدفاع الأمامي وشمال نهر الليطاني، مركزا على المناطق التي يحتفظ بها حزب الله ببنية تحتية ومواقع عملياتية. كما كشفت وسائل إعلام الاحتلال أن العجز عن مواجهة المسيرات تسبب بحالة واسعة من الإحباط داخل القيادة الصهيونية، وأن المنظومة العسكرية تحاول من خلال توسيع إطار العمليات العسكرية في جنوب لبنان تهدئة الجبهة الداخلية التي فقدت الثقة بالمنظومتين السياسية والعسكرية. عن تداعيات المواجهات في جنوب لبنان على الكيان الصهيوني وفانا الزميل مراد نصر بالضفة الغربية بالصورة الصوتية التالية.
الآن يعني وسيلة إعلام عبرية تتحدث عن أنه منذ ساعات الصباح وحتى الآن هنالك 5 محلقات تابعة للمقاومة انقضت على مواقع عسكرية وأدت إلى إصابات في صفوف جيش الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى يعني تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل مجندة وإصابة 2 آخرين بجراح خطرة بمحلقة بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية. طبعا القراءات مختلفة. صحيفة معريف صباح هذا اليوم قالت بأن وزراء الحكومة أضاعوا البوصلة ونتنياهو هو شخص عاجز وضعيف ولا يملكون حلولا لما يجري في الشمال. هنالك طبعا في الكيان الصهيوني قراءات بمستويات مختلفة، هم ينظرون إلى ما يجري في لبنان ليس فقط وعلى الحدود، ليس فقط مسألة يعني أو احتواء أمني، وإنما هي حرب استنزاف طويلة كل يوم تحمل المزيد من يعني المفاجآت. وذهبت إلى ذلك معظم الصحف وتحديدا هآرتس ويدعوت أحرونوت، وقالت بأنه لا حل ذهبي على ما يبدو لدى الحكومة الصهيونية فيما يتعلق بالمحلقات الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية في مناطق القتال، وأيضا أنه لا عودة آمنة لسكان الشمال وتحديدا، وأن الحديث يدور عن عشرات الآلاف قد تركوا منازلهم ومزارعهم وأعمالهم، بعضهم توجه إلى وسط فلسطين المحتلة أو جنوبها، والبعض الآخر حتى هاجر إلى خارج فلسطين المحتلة. النظرة لحالة الاستنزاف تأخذ ثلاثة أبعاد: عسكري، نفسي، وسياسي. على المستوى العسكري هنالك تصاعد في الجدل داخل المؤسسة العسكرية من جدوى مثل هذه العمليات العسكرية في منطقة جنوب لبنان وضد المقاومة اللبنانية، تحديدا مع الفشل في التصدي للمسيرات. أيضا على المستوى النفسي حالة الخوف والقلق التي تعتري جنود الاحتلال في مواقع القتال وأيضا حتى في الدشم المحصنة، وتوثيق ذلك الاحتلال لم يعد بإمكانه أن يخفي هذه الخسائر لأن المقاومة تقوم بتنفيذ ضربات وتوثيق هذه الضربات. حتى ذهبت بعض وسائل الإعلام العبرية إلى النقل عن بيانات المقاومة والمواد المصورة التي والفيديوهات التي تقوم المقاومة بنشرها. على المستوى السياسي هنالك يعني مسألتان: المسألة يعني المعارضة الصهيونية يعني تنقض على نتنياهو وحكومته بأنهم جلبوا العار للكيان الصهيوني وجلبوا الهزام، بينما يعني المستوى أو الائتلاف الحاكم هو يريد تحقيق أهداف حزبية وشخصية مع اقتراب الانتخابات. فاليوم مثلا سموتريش قال يجب أن يكون مقابل كل إصابة لجندي من جنود الاحتلال أو مستوطن أو حتى مقتل تدمير مباني في لبنان. يعني حتى الآن يعني هنالك يعني نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاث تيارات: التيار الأول وهو التيار داخل المؤسسة العسكرية الذي بدأ يعلي صوته ويقول لا بد من التوصل إلى تسوية ما تحفظ للكيان الصهيوني أمنه أو على الأقل يعني هدنة إلى فترة زمنية محددة. التيار اليميني الذي يحكم داخل الكيان الصهيوني هو يريد الاستمرار بالحرب بأي ثمن، يعني حتى لو كان الثمن هم جنود الاحتلال. وهنالك تيار ثالث ما بين يعني التيار العسكري الذي يرمي أو يدفع باتجاه التسوية والتيار اليميني الذي يريد الاستمرار بالحرب، يقول بأنه يجب أن نحرص على أن لا تتوسع المواجهة إلى حرب شاملة لأن الاحتلال لن يستطيع تحمل.
أستاذ حسن نمر، ما الأهداف الفعلية التي يسعى إليها الاحتلال من خلال توسيع نطاق عملياته البرية خارج ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان؟ وهل يرتبط ذلك باعتبارات ميدانية بحتة أم بمحاولة ترميم صورة الردع داخل الكيان؟
باحتصار. نعم، هناك محاولات لترميم صورة الردع داخل كيان الاحتلال، خاصة في ظل ما رفعته المنظومتين السياسية والعسكرية بأن المعارك الجارية حاليا في جنوب لبنان هو إبعاد سلاح المسيرات التي يطلقها مجاهدو المقاومة الإسلامية من الجنوب على مستوطنات شمال المحتلة. نعم. هي محاولة لإعادة بناء الثقة ما بين جمهور المستوطنات الذين فقدوا الثقة تماما بهاتين المنظومتين وإعادة عدم إخراجهم. يعني هناك هجرة غير مسبوقة من هذه المستوطنات إلى داخل الكيان وخارج الكيان بعد فشل المنظومتين بالعنوان أو بالسقف التي رفعها عاليا بمسألة مسيرات حزب الله. المضمون الثاني لعملية الهجوم القائم حاليا في جنوب لبنان مسألة أنه جمع كافة الأوراق احتلال المزيد من الأراضي للمسار التفاوضي مع السلطة اللبنانية. هناك اجتماع غدا في وزارة الحرب الأمريكية تجمع وفد الكيان، وفد عسكري من الكيان مع وفد عسكري من السلطة اللبنانية على أرضية العمل على تأمين الجنوب، يعني جنوب لبنان، ونزع سلاح حزب الله. إلا أن الأمور يعني لا تشي بأنه الأمور يعني ستكون مريحة أمام الوفد اللبناني مع الضغط العسكري الذي يقوم به الاحتلال اليوم في الجنوب.
طيب ماذا عن أداء حزب الله؟ ما تقييمك في مواجهة محاولات توغل الاحتلال خصوصا ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة وقدرتها على فرض قيود على حركة جيش الاحتلال؟ خلال داخل الميدان.
العدوان الأساسي اليوم بالمواجهة وما يحققه حزب الله، يعني الكل يشير إلى مسألة الطائرات المسيرة. أما على الأرض هناك كمان معارك عن مسافة صفر، واليوم يجري الحديث، يعني الاتجاه يقول العدو أنه اتجه شمال نهر الليطاني وحقق أهداف له شمال نهر الليطاني، إلا أن في الوقت ذاته هناك معارك تجري عن مسافة صفر أيضا داخل يعني جنوب نهر الليطاني مثل منطقة القصير. هناك مواجهات حاليا هناك مواجهات في منطقة القصير عن مسافة صفر ما بين مجاهدي المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال. وعندما نقول منطقة القصير وهي منطقة واقعة يعني ضمن المناطق التي أعلن الاحتلال أنه احتلها بعد جنوب نهر الليطاني، يعني باتجاه داخل المحتل. كل هذه الأمور مسار المسيرات أو معركة المسيرات هي نوع من التمكين للمقاومة في المواجهة، لكن الأمور أيضا علينا أن نحدد مسألة واضحة تماما، أنه أي صراع يخاض مع العدو الصهيوني الموقف الأساس فيه هي إرادة المقاتل في المقاومة على الأرض.
بناء على هذه المعطيات بلا أين تتجه الأمور برأيك في لبنان؟
يعني مسألة تشوف طول مدة الصراع مع العدو الصهيوني في جنوب لبنان، يعني كان جنوب لبنان عاقبة كأداء أمام كيان الاحتلال.
نعم.
يعني طول مدة الصراع يعني من 48 لليوم كان جنوب لبنان عاقبة كأداء أمام الاحتلال وعدوانه. تحاول طول مسار هذا الصراع أن يثبت مواقعه في جنوب لبنان لإخضاع الدولة اللبنانية بأنها تتنازل أمام احتلاله وتطبيق كل ما يريده، إلا أن الأمور كانت دائما وعلى طول مسار التاريخ إن مع التواجد الفلسطيني في جنوب لبنان أو اليوم المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان كان لبنان عنوان أساس لهذه المواجهة. إنه العدو يراهن على تنازل من قبل السلطة اللبنانية، المقاومة تقول كلمتها، أي اتصال مع العدو مبني على التلاحم، تلاحم النيران، المواجهة بالنيران وتلاحم الحديد، المعركة في الحديد على الأرض.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء وحضورك في الاستوديو. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، بين التهديد والتفاوض صراع الإرادات كان محور لقائنا الرئيسي الذي تناولنا فيه ثلاث ملفات، الفلسطيني والإيراني واللبناني وآخر التطورات والقراءات فيه. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونلقم أذاتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين، هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، على الجبهة كل قيادة مصر علينا بتدل. هيهات يا محتل، هيهات منا السل، هيهات يا محتل، هيهات منا السل. على حب الأرض ربيع